رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من جنود المسلمين عندما أمرهم باصطفاف الجيش قد برز بطنه، هو أصلا متقدم على الصف والرجل صاحب كرش فبطنه كبير، فالذي يرى الصف من بعيد يراه بارز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظم الصفوف، لما وصل إلى هذا الرجل كان بيده قدح فوكزه في بطنه وقال ارجع فاستقم في الصف، الصف مختل بسببك. شوفوا الحزم في إدارة الأمور. فقال الرجل يا رسول الله قد آذيتني، يعني أوجعتني، وأريد القصاص. تخيلوا الموقف، واحد من عامة الأتباع يريد أن يقتص من حاكم الدولة، هذا الموقف، وليس حاكم عادي، خاتم الأنبياء والمرسلين، أفضل خلق الله أجمعين. فهنا الصحابة تذمروا، يا رجل انظر ما تقول، تقتص من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل بكل جرأة ذاك حقي، ضربني أريد أضربه. من يفعلها اليوم؟ من عنده الاستعداد للتواضع والتنازل إلى درجة أن يسمح لشخص عادي أن يقتص منه وهو صاحب المكانة العظيمة؟ فبدأوا الصحابة يسكتوه، يا رجل، فأصر أريد القصاص، آذاني أوجعني أريد أن أقتص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. فتقدم الرجل وكشف النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقد، يعني اقتص. فهجم الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متحجب، ما حملك على أن تصنع ذلك يا رجل؟ فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني جاءت المعركة، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك. هذه القصة على بساطتها تدل على درجة عظيمة كبيرة مرتفعة من المحبة، من شدة الحب يريد أن يمس جسده بجسده قبل أن يموت، وتدل أيضا على اطمئنان كامل أن هذه الجماعة تدار بالعدل ولو كان المخطئ أكبر رأس كما يقولون. هذا الاطمئنان للعدل والمحبة تتولد عنهما ثقة عظيمة، والثقة من الصفات الهامة للقائد. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف تعلموا هذا المعنى الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة عظيمة تلوتها عليكم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مات وهناك جيش معد، هو جيش أسامة، معد أن يتحرك ويهجم على الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يتحرك الجيش، وانشغل الجيش بدفن النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا الأوامر بالتحرك أو العودة إلى أماكنهم، وارتد الناس وبدأ الخلاف حول هذا الجيش، هل نرسله إلى الروم كما هي المهمة الأصلية أم نحمي به المدينة حيث قد ارتد العرب، نحن نحتاج لهذا الجيش أن يدافع عن المدينة. فأصر أبو بكر الصديق على إرسال الجيش وقال ما كنت لأحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كبار الصحابة بدأوا يحاورونه، قالوا بمن نحمي المدينة، بمن نقاتل المرتدين؟ فأصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قرر إرسال هذا الجيش لا يوقف. فقالوا ولو جاء الناس وهجموا على المدينة؟ قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أوقفت هذا الجيش. لو جرت الكلاب، يعني انتشر القتل في المدينة إلى درجة أن الكلاب تجر أرجل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ما أوقف الجيش. فبدأ الخلاف أيهما أحكم، إكمال المهمة التي بدأت أم الاستعداد لمهمة جديدة طرأت؟ اختلاف اجتهاد. فموقف كان حازم جدا أنه لابد من إكمال المهمة التي بدأت، وخاصة أنها مهمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبان على هذا الإصرار من أبي بكر، فقال بمن تقاتلهم؟ ما عندنا أحد، بمن تقاتلهم؟ قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، لو ما بقى أحد معي سأقاتلهم وحدي حتى تنقطع رقبتي، ما أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قصة طويلة، الذي يعنيني منها كلمة قالها عمر بن الخطاب عندئذ، قال عمر فلما رأيت أن صدر أبي بكر قد انشرح لذلك علمت أنه الحق. يا الله، أي ثقة عظيمة هذه. أنا أحيانا يحدث معي ذلك، بعض الناس الذين أعرفهم فيهم من الحكمة والإيمان والفهم للحياة الشيء الكبير، ودلتني التجارب المتكررة أن رأي هذا الشخص حكيم جدا. فلما أرى في قضية من القضايا من هذا الشخص إصرار عليها، سبحان الله أتردد وأشعر أنه فعلا هو يمكن يكون أحق مني. هذه الثقة العظيمة تتولد مما؟ تتولد من معرفة عميقة بهذا الإنسان، من صلاحه وتقواه ونيته المخلصة، ومن تجارب سابقة في حكمة هذا الإنسان أنه قال رأي وطلع صواب، وخالفناه في رأي وطلع صواب هو الصواب، وتكرر الأمر منه، عندها تتولد ثقة. عمر بن الخطاب يعرف أبا بكر معرفة وثيقة جدا، يقول لما علمت أنه منشرح الصدر لهذا الأمر عرفت أنه الحق. إذن معرفة عميقة بين القائد وجنوده ترفع الثقة، يتولد عنها محبة، يتولد عنها عدل، يظهر منها تعامل عادل، فترتفع الثقة وتصعد، وفعلا تحرك الجيش. فلما تحرك الجيش حدث أمر خطير عند المرتدين اللي كانوا ناويين يهجمون على المدينة. قالوا ما تحرك هذا الجيش، ما استغنوا عن هذا الجيش إلا وعندهم أضعافه، فترددوا في الهجوم على المدينة، فتحقق الهدفان. فانظر إلى المصلحة العظيمة والحكمة العظيمة التي تجلت في رأي أبي بكر الصديق. صفات القائد ومواقف القائد وأدوار القائد كثيرة، منها ما ذكرها الغربيون ومنها ما لم يذكروها، ودعونا نستشف المزيد من هذه الصفات التي ذكرها هؤلاء العلماء وبعض الصفات التي لم يذكروها كذلك. يقولون أن القيادة هي فن أكثر منها علم، يعني ليست قضية تتعلمها فتحفظها وتحفظ خطواتها فتصبح قائدا، ليست هكذا، ليست علما من العلوم الذي يتعلمه يصبح عالم في القيادة ويصبح قائد، كما أن دراسة التجارة مثلا اللي يتعلمها ما يصير تاجر، يعرف أساسها ونظريات، لكن لا يتحول إلى تاجر إلا بممارسات أخرى وبفنون أخرى وبصفات أخرى، ما يكفيه العلم النظري فيها. وكذلك علم القيادة لا يكفي فيه أن تتعلمه، وإنما يجب أن تتوفر مجموعة من الصفات في الإنسان ليكون قائدا على رأي أكثر العلماء، وإن كانوا اختلفوا في تحديدها، بعض الناس يقولون في صفات محددة، بعض الناس يقول ما في صفات محددة، حسب الموقف حسب الظرف. وكذلك عندما نستعرض نحن الصفات نقول فعلا صحيح لا توجد صفات واحدة، عمر يختلف عن أبي بكر، علي رضي الله عنه يختلف عن عثمان، اختلافات واضحة جلية في شخصياتهم وفي طريقة إدارتهم للأمور وتعاملهم مع الناس، اختلافات واضحة لا ينكرها أحد، لكن كلهم قادة. إذن لا يوجد نموذج واحد للقادة نقول هذا هو النموذج اعمل هكذا تصبح قائدا، لكن نعم هناك صفات مشتركة أساسية تتوفر لدى الجميع، كلهم يعمل لهدف، كلهم يعمل لرؤية بعيدة المدى، كلهم عنده من صفات الأخلاق والقيم ما يجعل قيادته لها معنى، الذي لا تتوفر له هذه الصفات قد يكون قائدا، لكنه قد يكون قائدا سلبيا. هتلر مثلا لا شك أنه قائد، حرك الألمان تحريكا لم يحركه قائد من قادة القرن العشرين لأي شعب من الشعوب، لكن في الباطل وفي الضلال وفي الانحراف. فإذا هناك قيادة صالحة وهناك قيادة فاسدة، لكن كلاهما قيادات من ناحية الصفات القيادية يشتركون، لكن من ناحية القيم والأخلاق هي التي تحكم أنها قيادة جيدة ولا قيادة سيئة، قيادة صالحة ولا قيادة غير صالحة. القائد الفعال هو الذي يقود قيادة صحيحة، والقيادة الصحيحة تنبع من قيم أصيلة صواب، من قيم حسنة، من قيم أخلاقية عظيمة، فيضيف لها بعض الصفات التي ذكرناها. ومن الصفات ومن أهم الصفات أنه يحسن توجيه الناس، يحسن توجيه الناس. ما هي القيادة؟ تحريك الناس نحو الهدف. فالقائد الفعال هو الذي يحسن توجيه الناس، يحسن إصدار القرارات الصحيحة التي تحرك الناس في الاتجاه الصحيح، ويكون قرار فيها صحيحا صوابا. يحتاج القائد عندئذ إلى كما ذكرنا قدرة عقلية، هذه القدرة العقلية ما أهم شيء فيها؟ أهم شيء فيها أن يميز بين المصالح والمفاسد، هذا يصلح لنا، هذا لا يصلح، هذا سينفعنا، هذا سيضرنا. ويضيف إليها قدرة عقلية أخرى أنه يحرك في ذهنه الاحتمالات، لو فعلنا كذا يحتمل أن يحدث هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ثم يحرك في عقله الردة الفعل الذي سيفعلها على كل احتمال، لو صار كذا سنفعل هذا، ولو حدث هذا سنتصرف بهذه الطريقة. هذه القدرة العقلية على تحليل الأمور ودراسة الاتجاهات ودراسة الاحتمالات ووضع التصرفات المناسبة لكل احتمال، هذا التحليل العقلي والقدرة على النظر في الإيجابيات والسلبيات لكل احتمال لا يستطيعها كل الناس. كثير من الناس عندما يحدث موقف لا يتبادر إلى ذهنه إلا تصرف واحد، إلا احتمال واحد، ثم يكتشف بعد قليل أنه تصرف خطأ. ومن كثرت أخطاؤه لا يتحمله الناس، لا يتحمل الناس أن يقودهم شخص قراراته خطأ باستمرار تجرهم إلى الهلاك، إلا إذا حكم بالحديد والنار، إلا إذا حكم بالإرهاب وليس بيدهم حول ولا قوة، عندئذ لا خيار لهم. لكن نحن نتكلم عن الوضع الطبيعي. فمن كثر خطأه وفي كل فترة يطلب أن تصحح أخطاءه وأن يغفر له وأن يسامح، قد يصبر عليه الناس لفترة من الوقت لكنهم لن يصبروا عليه كل الوقت. أذكر أننا لما كنا في أمريكا اخترنا شاب فيه صلاح وفيه سمات جيدة، اخترناه رئيسا لجمعية إسلامية، ثم وجدنا أثناء فترة توليه أن النشاط يتدهور وأن العلاقات ساءت وأن المشاكل تزداد باستمرار. ماذا سيقول الناس؟ قد تكون الأسباب من آخرين، لكنه ما استطاع أن يوقفها وما استطاع أن يتعامل مع هذه المواقف ليوقف سلسلة التصرفات الخاطئة. طبعا الناس سيحملونه المسؤولية، قد لا يكون كل الخطأ منه، لكنه لم يستطع أن يقود المجموعة ويصدر لها القرارات السليمة التي تتناسب مع ظروفها. إذن من صفات القائد الحكمة العملية، الحكمة العملية والتصرفات السليمة والقدرة على التحليل العقلي والقدرة على حساب الاحتمالات، وكل هذه الصفات رأيناها واضحة في خلال القصص التي ذكرناها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.